السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مرة ثانية، اللقاء في تكملة محاضراتنا لطلبة الماجستير قسم الإدارة في كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة الحرة فرع هولندا. قدم لكم محاضرة اليوم الدكتور مقدام مخلف عسكر. محاضرة اليوم هي Management of Crisis of Management under Uncertainty. الحقيقة محاضرة اليوم تتعلق بكيف ندير الأزمات، إدارة الأزمات، وليس كما هو معروف أو شاع بالأزمات أو الإدارة بالأزمات، إنما موضوعنا اليوم درس إدارة الأزمات من ناحية إدارية وعلمية، كيف نقابل الأزمة وكيف نديرها وإلى آخره. ولهذا كثير من المصادر تأكد على أنه يجب الفصل بين إدارة الأزمات من ناحية علمية ودراسية وميدانية عندما تحصل أزمة في داخل المؤسسة أو المنشأة، في الإنتاج أو في التسويق أو في كل مراحل الإنتاج أو مع الأفراد، أو أزمة مالية كيف الإدارة تعمل على إدارتها وملاقاتها وحلها ومشاكل. وهذا يجب أن نميزه عن كثير من الباحثين والكتب والمؤلفات اللي تتطرق إلى الحقيقة المشكلة المصطنعة اللي هي تسمى إدارة الأزمات. وأود أن أذكر في مقدمة محاضرتنا هذا اليوم هي عن نبذة بسيطة عن إدارة الأزمات وما يحذر منه معظم المؤلفون أو الباحثون. فكما نعرف إدارة الأزمة هي كيفية التغلب عليها بالأدوات العلمية الإدارية المختلفة وتجنب سلبياتها والاستفادة من إيجابياتها. هاي إدارة الأزمة. أما الإدارة بالأزمات فهي الحقيقة بالعكس، تقوم على افتعال الأزمات وإيجادها من العدم من أجل تغطية المشاكل القائمة التي تواجه الكيان الإداري. فمثلا يقول لك نسيان مشكلة يتم فقط عندما تحدث مشكلة أكبر وأشد تأثير، بحيث تطغى على المشكلة القائمة وبذلك يستمر الكيان الضعيف يتعرض لأزمة تلو أزمة وتتعاقب عليه حتى تدميره بالكامل، وبالتالي يفشل هذا النظام الإداري. كذلك البعض الآخر يسمي الإدارة بالأزمات علم صناعة الأزمة للتحكم والسيطرة على الآخرين، وهذه الأزمة المصنوعة لها مواصفات وتبدو وكأنها حقيقية بالرغم من عدم وجودها، وتؤدي ثمارها ومن أهم مواصفاتها هي الإعداد المبكر إلها وتهيئتها كأزمة وتوزيع الأدوار على قوى صنع هذه الأزمة واختيار التوقيت المناسب لتفجيرها وكذلك إيجاد المبرر لتفجيرها. فمثلا هناك كثير من الأزمات التي ظهرت عالميا سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تجارية، فقبل ما نتطرق إلى هذه هناك مجموعة أسئلة الإجابة عليها يتم التعامل مع الأزمات. فمثلا من هذه الأسئلة كيف ظهرت الأزمة وتطورت أحداثها ونشأت، كيف يعني خطوات ظهورها وتطورها ونشئها وتكوينها ومن المكان، من هم الأطراف المكونة أو الصانعة لهذه الأزمة، سواء كانوا الأفراد أو الشركات الذين يعملون في الخفاء أو الآخر. لماذا؟ سؤال: لماذا تم صنع هذه الأزمة في الوقت الراهن؟ وما هو سؤال ما هو الوقت الهدف الذي تسعى إلى تحقيق هذه الأزمة؟ وما هو أو ما هي الفائدة التي تجنيها القوى اللي صانعة لهذه الأزمة؟ ما هو المدى الذي لا يتعين أن تتجاوزه قوى الضغط الأزموي؟ وما هي المحاذير الموضوعة لكل منها والحدود المتفق عليها؟ فعملية الإدارة بالأزمات قلنا تبدأ على خلق أزمة وهمية يتم من خلالها توجيه قوى الفعل السلوكي والاقتصادي إلى تكريس الأزمة أو إلى سلوك معين بشأنها. مثال: كالتجار عندما يحتكرون السلع والخدمات ويقومون بخزنها ومنع إصدارها إلى الأسواق، فتحدث ويعملون على أحداث أزمة، وبالتالي تحقيق أرباح لهم عالية أو عرض الأسواق المنتجات بالسوق وطلب أسعار بما يكفي رغباتهم، وهذا الحقيقة له تأثير إيجابي لهم وسلبي. الإيجابي هو حصولهم على مدخولات عالية وأن كانت مؤقتة، والسلبي هو إدخال عدد كبير من العارضين لهذه السلعة نتيجة محاولة التغلب على. إذن هناك الكثير من الآثار السلبية على مفتري هذه الأزمات. كذلك كما تحاول الكثير من الدول كأمريكا من خلال حرية التجارة والعولمة globalization بخلق الكثير من الأزمات من أجل جني الفوائد التجارية أو الاقتصادية وحتى الهيمنة العسكرية على كثير من دول العالم. من أمثلة الأزمات الوهمية هي الأزمة التي خلقها هتلر عام 1939 بينه وبين الحدود البولونية من أجل أن يقوم بالحرب العالمية الثانية ومحاولته السيطرة على العالم، والنتيجة كانت من آثارها السلبية هو فشل هتلر وانتهاءه وجلب خسارة مادية وبشرية إلى العالم بأكمله، ولم يحقق الموجبات اللي هو هدف لها. كذلك الأزمة التي نجمت عن الحرب الإيرانية العراقية والتي بدأت عام 1980 واستمرت 8 أعوام، وكان هدفها هو العديد من القتلى بين الطرفين والتأثير على النمو والتنمية في الدولتين إضافة للمنطقة ككل. أيضا من الأزمات المفتعلة هي أزمة الرهائن، وهذه قد تكون أزمات مؤقتة لا تطول إلا بضعة شهور أو كذا، وتسمى بزوبعة فنجان، يعني تكون محلية وموقعية. كذلك أزمة الأرجنتين واحتلالها لجزيرة فوكلاند، وبالتالي فشل الرئيس وجلب الكثير من المآسي الاقتصادية على البلد. إذن الأزمات تخلق من قبل الإدارة من أجل أن تغطي على كثير من عيوبها ومشاكلها وسلبياتها، كمثلا إدارة ضعيفة أو من أجل تحقيق أهداف معينة أو مثلا من أجل الفشل أو جلب أو من أجل السلب. وكذلك هناك كثير من الأزمات تحدث عن طريق اغتيالات، اغتيال رئيس أو رئيس حزب أو رئيس دولة أو شخصية معروفة عالميا من أجل أن تستر على أزمة أخرى الحقيقة هي أكثر. فإذا الأزمات وصناعة الأزمات هي فن مستحدث من أجل السيطرة على الآخرين وأخضاعهم وابتزازهم وتحريك الثوابت الراسخة فيما يتصل بالقواعد المستقرة والأسس المتعارف عليها. من خلال صناعة الأزمة تجني المكاسب وتحقق الأهداف. إذن هناك صناعة الأزمة وتكوين الأزمة تمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الإعداد لتكوين الأزمة، أو تسمى أحيانا المرحلة التمهيدية للأزمة. ومن أهم الخطوات التنفيذية اللي تتم فيها هذه المرحلة، مرحلة الأزمة أو مرحلة ميلاد أو تكوين أو نشأة الأزمة، هي كأولا استخدام الضغوط الاتصالية على الكيان الإداري وحلفائه من أجل أن يفقد التوازن والدفع به إلى الهاوية. 2، تشويه حقيقة القائمين على الكيان الإداري وإطلاق الشائعات وإلى آخره. وثالثا، كسب المؤيدين لأي تدخل عنيف ضد الكيان الإداري، سواء من خلال الإعلام المكثف المصاغة وإلى آخره. المرحلة الثانية هي مرحلة إنماء وتصعيد الأزمة، مرحلة تعبئة يعني مكثفة للضغط على هذه الأزمة وتكوينها، وحشد كل القوى المعادية للكيان الإداري الموجود أو المستهدف إسقاطه. وهذا يتخذ عدة أصعدة، يكون منها تكتيك تصعيد الرأسي، يعني القائمون على إنشاء الأزمة يكونون في نفس المكان، والتصعيد الأفقي كسب المؤيدين، وهناك تصعيد دائري متراكم يكون ذو طبيعة خاصة تستخدم في صناعة الأزمات، وإرباك الطرف الآخر إرباكا شديدا، يعني مثلا يكون هناك تصعيد ثم تجميد للتصعيد، تصعيد ثم تجميد وهكذا. أيضا مرحلة أخرى من المراحل اللي تمر بها تكوين الأزمة هي مرحلة المواجهة العنيفة والحادة، يعني تكون مرحلة تصادمية بين المنشئين للأزمة وبين الكيان المطلوب إسقاطه في هذه الأزمة أو السيطرة عليه. المرحلة الرابعة مرحلة السيطرة على الكيان الإداري للخصم، وهذه هي مرحلة استفادة من حالة انعدام التوازن لدى الخصم. فالخصم أو الكيان الإداري المستهدف يفقد توازنه وقدرته على الحكم على الأمور. ومن خلال هذه العناصر التي تم زرعها لديه والمحيطة به يمكن توجيهه بالشكل المطلوب، فهو يفقد الرؤية الذاتية، وبالتالي ابتعاده عن الأهداف الأصلية التي وضعت له. المرحلة الأخرى هي المرحلة الخامسة، مرحلة تهدئة الأوضاع، يعني مرحلة يتم فيها تخفيض الضغط الأزموي أو الأزمة وعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية، واستخدام أساليب التعايش الطبيعي والتخفيف من حدة التوتر القائم على الضغط الأزموي والاستجابة الهامشية لبعض مطالب الطرف الثاني، وحقيقة تكون بمثابة امتصاص لقوى الرفض والاستشارة الداخلية لديه، وفي الوقت نفسه إعطاء الفرصة كاملة للقوى المؤيدة للسيطرة عليه. وفي طبعا هذا تم ضمن حملة إعلامية مخططة ومدروسة جيدا. المرحلة الأخرى، المرحلة السادسة، هي مرحلة سلب وابتزاز الطرف الآخر، وهذه هي مرحلة جني المكاسب والغنائم والمغانم التي يتم فيها التخطيط لها وحلب الخصم، كما وبالتالي أيضا في هذه المرحلة حصد نتائج الجهود المثمرة التي تمت في المراحل السابقة. وهذه المكاسب تتخذ جانبين: جانب سلبي في إجبار الطرف الآخر على الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه تهديد مصالح القائمين بالأزمة، والجانب الإيجابي هو إقناع الطرف الآخر بالقيام بعمل معين من شأنه تقوية مصالح القائمين بالأزمة. وعملية افتعال الأزمة الحقيقة تعتمد على عدة قواعد أساسية، منها أولا خلق علاقة تبعية وانقياد وسيطرة على الكيان المزمع افتعال الأزمة فيه وإسقاطه. اثنين زرع مجموعة عناصر موالية تتولى مواقع حساسة في أجهزة الكيان الإداري، وبالتالي إعاقة حركة هذا الكيان. ثلاثة اختيار التوقيت المناسب الذي يكون افتعال الأزمة مؤثرا فيه، وقدرة العناصر الموالية له على توجيه متخذ القرارات، على توجيه الذين يعملون القرارات وإفقاد التأثير الأزموي للأزمة الموجودة أو المرتفعة الحالية. كذلك أي أربعة إيجاد المسار البديل على شكل مصلحة جانبية يحرص الكيان الإداري على الحصول عليها. خمسة افتعال الأزمة بشكل سريع ومؤثر وجني مكاسبها وتحقيق الهدف منها، وهذا يكون على شكل نوعين: هدف الخفي وهو التحقق من النتائج التي خلقتها الأزمة أو أفرزتها الأزمة المفتعلة. اثنين هدف علني هو امتصاص الانفعال وتجديد الروابط وتنقية العلاقات وفتح صفحة جديدة وإلى آخره. وهذه طبعا تأخذ ضمن على شكل ادعاءات ومبررات، منها الشرعية والاضطرار والحتمية والتنبؤ بالخطر والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام. هذه الحقيقة أمور واضحة في استخدام كمثال استخدام إسرائيل لإدارة الأزمات لحل العديد من المشاكل الأمنية التي تواجهها، ولديها أجهزة متخصصة في صنع هذه الأزمات وافتعالها وجني المكاسب الوفيرة لها. مثال من الواقع هو مثل ما قامت به إسرائيل من خطف الشيخ عبد الكريم أحد شيوخ الشيعة في لبنان من أجل أن تصنع أزمة تتشعب أبعاد الأزمة، ثم سيترتب على هذا الخطف ما يلي: استفزاز أو استنفار الطرف الآخر لقتل رهينة أمريكية ذات وزن مؤثر. كذلك تحت ضغط الإعلام الصهيوني وتصوير الأمر على أن الإدارة الأمريكية عاجزة ومشلولة وغير قادرة على حماية رعاياها. كذلك ممكن الأمة العربية أن تنقسم ما بين معارض الغزو الأمريكي ومتصدي له، وبين متحفظ عليه، وبين متفرج، وبين من يشجف العلن ويؤيد ويبارك في الخفاء وإلى آخره. كذلك تقوم بتنفيذ مخططها الدموي بقتل وتشريد مزيد من الفلسطينيين. لذلك فإن عملية الحقيقة، عملية تصدي لصناعة الأزمات، لا تقوم فقط على محاور تستند إلى أساليب علنية، بل إن كثير من هذه المحاور تقوم على الأساليب السرية، سواء في التعامل مع قوى صنع الأزمة أو مع الأزمة ذاتها. فصناعة الأزمات على مستوى الدول والحكومات رغم كونه أمرا مألوفا ومعتاد في عالميا ومعروف لدى الكثير، إلا أنه بحكم طبيعة الأزمة يحتاج إلى شمولية المعالجة والتحكم وعدم ترك مجال لأحداث الصدفة والعشوائية من أجل أن حتى لا تتحول الأزمة إلى أزمة حقيقية. إذن يمكن القول بأن هذه الأزمات وصناعة هذه الأزمات هي نوع من المؤامرات، وتستخدم فيها درجات عالية من المكر والخداع والكذب. من أجل تحويلها إلى أزمة عادية، ونتيجة طبعا للفعل ورد الفعل واستمرار التهميش للقضايا والمواقف وتغييب المستقبل والاعتماد على أسلوب الإدارة يوما بيوم، فاستفحلت الأزمات واستخدمت الأزمات كوسيلة لتغطية بعضها لبعض، وأسلوب الإدارة بالأزمات كأسلوب للإدارة لتخفي به هذه المؤسسات مشاكلها وعجز عن تحقيق أهدافها الموضوعة والمتمثلة في الربحية للمؤسسة وتوسع المؤسسة ونموها والاستمرار. وهذه طبعا تفيد رجال الأعمال المبتزين للأرباح واللي يعملون على امتصاص دماء الآخرين. وكل أنواع التحايل الحقيقة على المنافع العامة ولا رأس المال العام والممتلكات البلد والشعب. فالإدارة بالأزمات هي أسلوب لم يعد يتناسب مع روح العصر الحقيقة والمصداقية وارتفاع مستويات المعيشة وانتشار ثورة الاتصالات والإنترنت وإلى آخره، وكذلك عدم توفر المناخ المناسب الذي يشجع على استخدام هذه الأساليب أساليب الإدارة بالأزمات، إلا أنها تستخدم في كيانات دكتاتورية قمعية بوليسية يحتل فيها أصحاب النفوذ التقليدي والعناصر الموالية لها أماكن فعلية تحكم مسار القرارات الإدارية التي تتخذها الإدارة، كما هو الحال في الإدارة الوسطى والتنفيذية. أما إدارة الحقيقة، علم إدارة الأزمات الذي نحن بصدده وبصدد دراسته والوقوف عليه والتعلم منه، فهي إدارة للأزمة. بين قوسين الإدارة للأزمة نقصد بها الأزمة الحقيقية التي تظهر نتيجة ظروف بشرية أو طبيعية أو سياسية أو إلى آخره، فهي إدارة للأزمة ذاتها للتحكم في ضغطها، يعني ضغط الأزمة وممارساتها واتجاهاتها، وهي إدارة علمية رشيدة وتقوم على البحث من أجل البحث في هذه الأزمة أو هذه المشكلة الموجودة والحصول على معرفة جيدة وبيانات واستخدام هذه البيانات والمعلومات المتوفرة والمناسبة كأساس من أجل اتخاذ القرار المناسب للحد من هذه الأزمة أو المشكلة و تقليصها أو حلها بشكل نهائي أو إيقافها على الحجم الأقل حجم ما يمكن. يعني هي إدارة تقوم على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والبعد عن الارتجالية والعشوائيات وانفعالات وإلى آخره. يعني تعمل إدارة الأزمات من خلال هدف تلقائي وهو التعامل الفوري مع الأحداث المتباعدة لوقف تصاعدها لهذه المشاكل وإبقاء الحال على ما وصلت عليه الأزمة وحرمانها من أي روافد جديدة قد تكتسبها أثناء هذا التصعيد. أما الإدارة بالأزمات فهي إدارة وقتية ترتبط بالحدث الأزموي المفترى أو المختلق وتنتهي بانتهاء هذا الحدث. وبمعنى آخر يصاب هذا الكيان بمرض إداري خطير، وهو سيطرة الرؤية الشخصية الجزئية للقائد على إجماليات وخصوصيات وأفرع النشاط في هذا الكيان بشكل مخالفي، وتتخذ عدة أساليب، فتستخدم في هذا المجال مجموعة مثلا مصطلحات للتعبير عن الأزمة، مثلا التوجيهات العليا والتصورات المستقبلية والاتجاه العام والمصلحة العليا والتعليمات العليا ورؤية القيادة العليا ورأي القادة وما يريده السادة وإلى آخره الإلهام السامي للقائد، كل هذه الأمور. وفي هذا المناخ، طبعا هذا مناخ إداري شديد تخلف، تنشأ أزمات العلماء الحقيقة نتيجة تصارعهم مع حائزي الجهل وأهل النفاق الإداري. أما أسباب نشوء الأزمة، فقلنا الأزمة هي تنشأ في حقيقتها نتيجة فشل إداري لمتخذ القرار نتيجة لحدوث خلل إداري معين. وهناك طبعا هذه الأزمات، الأزمة اللي تحل وتدرس وهذه تكون أزمة طبيعية، أما هناك أزمات لا تغتفر وخطاياها كثيرة ومعاسيها، كما هي الحروب العالمية أو الأزمات الاقتصادية العالمية. فمن الأسباب المختلفة لنشوء الأزمة، من هذه الأسباب سوء الفهم، حيث يمثل سوء الفهم الحقيقي أهم أسباب نشوء الأزمة. والكثير من سوء الفهم ما يكون أزمة معينة، والحقيقة لو وضحت الحقيقة لكان عدم وجود أي أزمة. ثانيا سوء الإدراك أو مرحلة استيعاب المعلومات التي يمكن الحصول عليها والتقدير على الأمور المعروضة لهذه الأزمة، وسوء التقدير والتقييم. يعني هذه من أكثر أسباب حدوث الأزمات في جميع المجالات، خاصة المجالات العسكرية اللي يكون فيها الصدام العسكري وشيك الحدوث أو دائرا فعلا. أيضا من أسباب الأزمة هي الرغبة في الابتزاز، وهذا يكون هو الباعث على السيطرة على متخذ القرار في الكيان الإداري وإيقاعه تحت ضغوط رهيبة نفسية ومادية، واستغلال مجموعة من التصرفات الخاطئة السرية اللي يقوم بها في الماضي والتي لا يعلمها أحد من العاملين معه، والتي أمكن معرفتها لإجباره على القيام بتصرفات أكثر خطأ وأشد ضررا. وهذه تصرفات جديدة مصدرا لتهديد وابتزاز جديد، وهذا موجود الكثير الحقيقة في إظهار بعض التشهيرات تجاه الرؤساء أو الوزراء أو المدراء أو إلى آخره من قبل جماعات معينة أو تجار أو أصحاب أعمال من أجل أن يظهروا نوع من الأزمة أو يسيطروا على الموقف. السبب الآخر هو اليأس، حيث يعد اليأس الحقيقة هو أحد الأزمات النفسية والسلوكية التي تشكل شبه خطر داهم على متخذ القرار. أو يعتبر اليأس أحد بواعث الأزمات وأسبابها ذات الطبيعة الخاصة. والأزمة اللي تسببها اليأس هي أزمة الإحباط، حيث يفقد متخذ القرار الرغبة والدافع على العمل والتطوير والتنمية والتحسين، ويستسلم لتيار العمل الروتيني اليومي. وكذلك تتفاقم الأزمة وتصبح حالة اضطراب بين الفرد والكيان الإداري. وهنا تأخذ الأزمة جانبين، الجانب الأول جانب إيجابي تعبيري تعبر به الأزمة عن نفسها صراحة وعلنا، والجانب الثاني هو جانب سلبي هدام، هو أشد خطرا من الجانب الإيجابي، حيث يحدث نتيجة للقسوة والعنف المضاد من جانب الكيان الإداري أن يلجأ العمال أو الأفراد إلى الجانب السلبي للأزمة على شكل مثلا حرائق متعمدة أو اختلاسات أو تعطل الآلات أو إلى خطوط الإنتاج، كل هذه الأمور هي لها تأثير سلبي. من الأسباب الأخرى التي تثير تكون الأزمات هي الإشاعات، وهي طبعا الإشاعات مصدر من مصادر الأزمات، حيث الكثير من الأزمات ما يكون مصدرها الوحيد إشاعة، مجرد إشاعة أطلقت بشكل معين وتم توظيفها بشكل معين، وتسخير هذه الإشاعة لحدوث حدث معين أو من أجل هدف معين، كما هو يحدث الكثير في الأسواق نتيجة أزمات تموينية في سلعة معينة، كأن تكون غاز أو مواد غذائية أو مشروبات إلى آخره. أيضا من العوامل الأخرى اللي تكون لنا الأزمات هي استعراض القوة، وهذا ما يحدث في الكيانات الكبيرة لتحجيم الكيانات الصغيرة. كما هو الحال بالأزمات التاريخية مثل أزمة السويس وأزمة كوبا وأزمة شركات توظيف العمال وغيرها من الأزمات. ومن مكونات الأزمات هي الأخطاء البشرية، الأخطاء البشرية هو يعتبر سبب من نشوء الأزمات سواء كان في الماضي أو الحاضر أو في المستقبل. وهذه الأخطاء اللي تحدث تفقد ثقة العالم أو العاملين أو الإدارة بالإدارة اللي تشرف على المشروع الذي حدثت فيه أخطاء بشرية وأدى إلى فشله. الأزمات أيضا من الأسباب الأخرى، هناك أيضا من العوامل، هناك أزمات مخطط لها، وهذه يطلق عليها الأزمات المخططة، يعني تكون هناك بعض القوى المنافسة للكيان الإداري أو المستهدف على أن يتبع مسارات عمل هذا الكيان، ومن خلال هذا التتبع يتبين لها عمليات تشغيل ومراحل الإنتاج والتوسيع واحتياجات وظروف كل مرحلة من هذه المراحل. كذلك من الأمور الأخرى اللي تكون الأزمات هو تعارض الأهداف. كثيرا ما يحدث اختلاف الرؤية والطموحات والأهداف بين منفذي القرار في الكيان الإداري الواحد وبين متخذ القرار في هذا الكيان، ومن ثم تتعدد التوجيهات ويفقد الحقيقة متخذي القرار رؤيته الشاملة لما يحدث داخل الكيان الإداري فعلا، وبالتالي يصبح ضحية للتأثيرات المتعارضة. من العوامل الأخرى أو الأسباب المكونة للأزمة هو تعارض المصالح، متعارض المصالح والحقيقة يعتبر من أهم أسباب حدوث الأزمات على نطاق محلي أو مؤسسة واحدة أو على نطاق دولي أو داخل الشركات ووحدات النشاط الاقتصادي الصغيرة الحجم، حيث أن لكل دولة مصالحها ولكل شركة مصالحها ولكل فرد مصالح، فإذا ما تعارضت هذه المصالح سوف تدفع لإنشاء أزمة. طبعا لكل أزمة سلوك معين وأداء، ومن خلال هذا السلوك أو الأداء يمكن معرفة القوة الصانعة أو المنشئة لهذه الأزمة. وطبعا هي القوة المؤيدة والمدعمة لها، وأيضا نعرف ما هي القوة المعارضة والرافضة لهذه، وبالتالي يمكن معرفة كيفية التعامل معها وتحييد وعزل عناصرها أو تقليل أثارها. فقبل أن نتعرف على سلوك وأداء الأزمة، يمكن أن نعرف ما هي تأثير هذه الأزمة وأبعادها المختلفة. كيف تأثر الأزمة؟ أو ما هو المناخ المحيط بالأزمة والذي يؤثر على أداء الأزمة ذاته؟ فهناك مثلا تأثير الأزمة على الكيان الإداري، الإداري الموجود يعني، وتأثير الوظيفي يعني من حيث الوظيفة، وظيفة الإدارة، أو تأثير الأداء للأزمة، والتأثير الهيكلي للأزمة، فمثلا الأزمة تحدث عاملين، أحدهما خطأ التقدير العوامل المتغيرات المستقبلية، أو تصيبها بالتخلف والتحجر وإلى آخره. مثلا تعدد التأثيرات الهيكلية للأزمة على الكيانات الإدارية وتتنوع، مثلا أهمها زيادة الواردات عن الصادرات، أو زيادة الاستهلاك على الإنتاج، أو زيادة الاستثمارات على الادخارات، أو زيادة تكاليف الإنتاج عن عائد المبيعات، أو زيادة نفقات التسويق على عائد النشاط البيعي أو المستوى على المستوى المشروع، أو زيادة حجم المخزون السلع التام الصنع عن حجم المبيعات، أو زيادة حجم الأموال المقترضة الممول للنشاط الاستثماري عن الأموال الذاتية المحققة وإلى آخره. التأثير المضموني للأزمة، فكل أزمة مضمون محوري تعمل من خلاله ومن أجل تكرس أهدافه، وبدونه تصبح هامشية لا قيمة لها، إذن يجب أن تكون لها تأثير. ولذلك فإن مدير الأزمات الناجح هو الذي يكتشف مضمون الأزمة ويتعامل معه ويحطم هذا المضمون. كذلك تأثير المناخ المحيط بالأزمة على أدائها من حيث البيئة القانونية والتشريعية والبيئة الحكومية الإدارية والبيئة العمالية والقضائية والبيئة أو المؤسسات هي والمحيطة بهذه وإلى آخره، وكذلك البيئة الثقافية والعقائدية، البيئة الاجتماعية والسياسية وإلى آخره. فكل واحدة من هذه البيئات أو هذا المحيط له تأثير على الأزمة، أو الأزمة له تأثير كبير فيه. إذن من هنا يمكن أن نقول أو هناك الأصناف تصنيف لأداء السلوك الأزمة كالآتي: مثلا الأزمة الزاحفة وهي أزمة مبوطة، أو الأزمة العنيفة الفجائية وهي تحدث بشكل مفاجئ وعنيف، والأزمة الصريحة العلنية المفتوحة يعني أزمة لها مظاهر صريحة علنية وملموسة بحيث يشعر بها كل أطراف المحيطون بها، والأزمة الضمنية أو المستترة، وهذا نوع من الأزمات يعتبر من أخطر أنواع الأزمات وأشدها تدميرا للنظام الإداري، فهي أزمة غامضة في كل شيء، أي أسبابها وعناصرها وأطرافها والعوامل التي ساعدت على تفاقمها تكون غامضة وغير معروفة. ومن هذه الأزمات مثلا أزمة الثقة في الجهاز المصرفي وما يترتب عليها من انصراف المودعين والعملاء عن التعامل مع بنك من البنوك أو سحب أموالهم تدريجيا من هذا البنك. من هنا نأتي على نهاية محاضرتنا لهذا اليوم ونعمل بعض الأسئلة. مثلا الأسئلة السؤال الأول: عرف مضمون إدارة الأزمة والإدارة بالأزمات وما هو الفرق بينهما. السؤال الثاني: كيف تصنع الأزمات؟ سؤال آخر: اذكر أمثلة واقعية من الأزمات من الإدارة بالأزمات، سواء كانت أمثلة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية إلى آخره. سؤال آخر: ما هي أسباب نشوء الأزمات؟ السؤال الأخير: ما هو أداء وسلوك الأزمة وما هي الظروف التي تحيط بكل مرحلة من المراحل، أو ما هي تأثيرات الأزمة في هذه، ما هي المراحل التي تأثر فيها الأزمة؟ أيضا سؤال: ما هي أنواع الأزمات من حيث الأداء؟ كما نأخذ بعض المراجع عن محاضرة اليوم: المرجع الأول إدارة الأزمات الدكتور محسن الخضيري مكتبة مدبولي، ألفين وخمسة. مصدر آخر: نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي، تأليف طعيمة الجرف، القاهرة. أيضا القانون الإداري، فؤاد العطار، القاهرة 1976. مصدر آخر: الرقابة على المؤسسات العامة، عبد السلام بدوي. ومصدر أيضا آخر: الإدارة العامة المعاصرة، علي شريف، بيروت 1988. مصدر آخر: Introduction to the Study of Public Administration، وايت ليونارد، ماك ميلان كومباني 1957. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في فهم محاضرة اليوم والمحاضرات الماضية أو القادمة إن شاء الله، وحصولكم على الشهادة المطلوبة من الجامعة الحرة، وأتمنى لكم التوفيق في كل حياتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.